هذا أيها الإخوة هو الشريف العاشر، وفيه التعليق على كتاب الاستسقاء والكسوف من صحيح البخاري.
ولكن هل يقلب الإنسان غترته، شماعه، بقيته، كوته مثلا أو لا؟ الظاهر لا، وأنا خاص بالغداء، ويشبه الرجال الآن البشت يعني المشاكل يعني العباء. أما الغتر والأكوات وما أشبه ذلك فلا يظهر به هذا. هنا بعض الناس يأتي بمشرحه مقلوبا علشان إذا قلبه بعد الصلاة يكون على وجهه، وهذا غلط كذا، لأن من بيته إلى المسجد سيكون مقلوبا إذا كان يستحي أن يراه الناس وشو مقلوب، فحياؤه قبل الصلاة أشد، لأن بعد الصلاة كل يعرف أن هذا من السنة. ولكن إلى متى؟ هل نقول من حين أن يفارق المسجد يعدله؟ قال الفقهاء رحمه الله لا، يبقيه حتى ينزعه مع ثيابه. نعم قال لا، في أثناء الخطبة إن كانت الخطبة قبل الصلاة فهو قبل الصلاة، إن كانت بعدها كما هو معمول بها الآن فبعد الصلاة. نعم في سؤال؟ طيب لا سهلا ما يعني معناها أن قل هل يستحب ولا هذا اللزوم مو بلازم، حتى قلب البشت ما هو بلازم، لكن هل نقول يستحب أن يلبس البشت عشان يقلبه؟ لا. نعم.
باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر أنه قال جعل اليمين على الشمال.
هذا معنى، وليس كما توهم بعض العلماء أنه جعل أسفله أعلاه، فالقلب هنا أنه قلب صفحة الرداء، وإذا قلب صفحته فقط ماذا يكون؟ يكون يمين شمالا والشمال يمين.
باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلكت العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق وقال الأوسي حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه بشيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
هذا الحديث عام مراد به الخاص، يعني لا يرفع يديه بشيء من دعائه في حال خطبة إلا في الاستسقاء، وهذا متعين لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواضع كثيرة تزيد على 30 موضعا. وعليه فنقول إن حديث أنس هذا عام مراد به الخاص، أي لا يرفع يديه بشيء من دعائه في حال الخطبة إلا في الاستسقاء، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواضع كثيرة، على الصفا وعلى المروة في عرفة في الجمرات مواضع كثيرة. نعم. 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 يصح أن يكون أنس رضي الله عنه أحيانا ينسى فيتردد وأحيانا ينسى. في بعض العلماء حمل حديث أنس هنا على أن المراد يرفعه رفعا مبالغا فيه بدليل قوله إلا في الاستسقاء فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، لكن المعنى الأول الذي ذكرناه أولى. نعم.
باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس تصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع.
قول صيبا أي نافعا لقوله أو كصيب من السماء، وهو منصوب على فعل محذوف التقدير اللهم اجعله صيبا نافعا. وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الصيب قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. دليل ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. فإذا كان المطر غير نافع فلا فائدة منه. إذا كان الرسول يقول هذا، هل نقول إنه يسن لنا أن نقوله لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وهل يجب أن نقوله؟ لا، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجرد ليس مصحوبا بأمر ولا بيان لمأمور فإنه يكون مستحبا فقط إذا فعله على سبيل التعبد. نعم.
باب من تمطر في المطر حتى يتحاذر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال ادعو الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه قال فتار سحاب الأمثال جبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
هذا من أحسن السياقات في حديث أنس رضي الله عنه لأن فيه أشياء تدل على عظمة الخالق عز وجل. قوله فثار سحاب أمثال الجبال يعني أنه متراكم ومختلف كما تختلف رؤوس الجبال ومذلل مذلهم وذلك كله في ساعة قليلة ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعل المطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشير إلى السحاب حوالينا ولا علينا فما ينشر إلى ناحية إلا تفرج أو انفرج. ولا يقال إن في هذا دليل إن في هذا دليلا على ما ذهب إليه الذين لا يفقهون حيث قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يدبر الكون. والعجب أنهم يقولون ذلك إنه يدبر الكون حتى في مماته. وأسفل من ذلك من قال إن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام يدبر الكون فإن هذا غاية السفه في العقول والضلال في الأديان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يملك أن يدبر السحاب نحتاج أن يسأل الله يقول حوالينا ولا علينا لكنه أراد أن يبين للناس أنه عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى ويجيبه الله على ما أراد. وكما مضى علينا في قول عائشة إن ربك يسارع في هواك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للصحابة ويتبين للأمة من بعده أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه على ما أراد فيقول حوالينا ويشير ولا عليه. وفيه ما ذكره البخاري رحمه الله في ترجمة من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. فهل استدلال البخاري بهذا الحديث هل هو وجيه؟ يقال فيه تأمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث على المنبر حتى يتحادر المطر على لحيته فنا للأمة وقصدا بل هو بقي المنبر حتى أكمل إيش؟ حتى أكمل خطبة أكمل الحديث. ولهذا لا بد أن نرجع للشرط في مسألة مطابقة ترجمة الحديث. فتح الباب الأول والثاني
أبي الحجر
الثاني هذا الحجر نعم
قوله نقرأ من أول الباب
نعم.
قوله باب من تمطر لتشديد الطاء أي تعرض لوقوع المطر وتفعل يأتي بمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل وتفعل يأتي بمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر. ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أنه قال حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه. قال العلماء معناه قريب العهد بتكريم ربه، وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا، ولذلك ترجم بقوله من تمطر أي قصد نزول المطر عليه، لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وقف السقف، لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم.
هذا الاحتمال وارد بشر، لكن يرد عليه شيء آخر، احتمال آخر، وهو
اسمال.
أنه أراد أن يبقى حتى يكمل حديثه وخطبته، وحينئذ لا يكون في دليل. أما حديث مسلم أنه حذر عن ثوبه فهذا شيء آخر. نعم، فتح الباري الأول.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى وفي الاستدلال في شرحه لصحيح البخاري، وفي الاستدلال بهذا الحديث على التمطر نظر، فإن معنى التمطر أن يقصد المستسقي أو غيره الوقوف بالمطر حتى يصيبه، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوقوف في ذلك اليوم على منبره في المطر حتى يصيبه المطر، فلعله إنما وقف لإتمام الخطبة خاصة.
وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وأيضا التمطر يحصل بدون أن يتحادر المطر على اللحية، إذا أصاب ما ظهر من رأسه إن كان عليه عمامة كفى.
باب
طيب، إذا التمطر هو هل هو سنة أو لا؟ التمطر سنة لا أشكال فيه، لكن حتى يصيب البدن فقط، إذا أصاب البدن حضرت السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفظ عن ثوبه حتى يصيب المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، وهذا من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله، أن يحب أن يمسه أحدث الأشياء بالخلق وهو المطر. إذا كان لحاجة لا بأس، صلاة الاستسقاء في المساجد إذا كان لحاجة فلا بأس، إما شدة برق أو مطر أو ما أشبه ذلك، وأقول أو مطر لأنهم قد يستسقون إيش؟ لا، لبلاد أخرى. تعرف أن الرسول مبالغ في طرف اليدين في الاستسقاء حتى أنه يدع ظهرهما نحو السماء، عاد يحتمل أنه يضم بعضهما إلى بعض أو يفرقهما، لكن على التفريق الكثير بعض الناس يفرق مرض حتى كأن يديه جناحان، نقول ها نعم، وكانوا يريد أن يتلقى الخير. نعم، أخذنا ثلاثة كذا. نعم ايش يعني مياه الابار؟ مياه الابار يعني لا ما نفهم هذا ما نفهم. وأحيانا نرى القطعة الصغيرة فوق رؤوسه، وإذا بها تقطر توش أو تنفر ما نفهم. الله أعلم، لأن هذه مسائل دقيقة ما نستطيع أن ننفيها، ثم يصبح العلم يثبتها إثباتا مثل الشمس. نعم، اللهم إذا مضلنا من أي جهة إن شاء الحمد لله المطر خير. نعم،
باب إذا هبت الريح.
ها
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
يخاف عليه الصلاة والسلام، يخاف أن يكون عذاب هذا وهو في زمن وفي قرن، وقرنه خير قرون، ومع ذلك يخاف عليه الصلاة والسلام أن يكون عذاب. ولهذا إذا رأى السحاب مقبلا عرف في وجهه وأقبل وأدبر، فيقال له في ذلك فيقول وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح. والريح الشديدة هي التي تخرج عن المعروف والمعهود، أما الرياح العادية فهي قد تغيب أحيانا وقد تشتد أحيانا، لكنها ليست، لكن المراد بهذا الحديث الشديد الشديد الذي يخرج عن المعروف والمعهود. فماذا يقول ذهب فيها الشديدة؟ يقول اللهم إني أسألك خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإن قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فحسب، هكذا يقول، ويقول ذلك بإخلاص ويقين وخوف. لكن مع الأسف أن الناس الآن لما قصت القلوب، نسأل الله أن يلين قلوبنا جميعا لذكره، لما قصت صاروا يقولون هذه حوادث وجوابع وما أشبه ذلك، أمور يعني ما يصبونها في القالب الذي هو العقوبة، حتى لو طلعت الأشياء وهدمت البناء يقول هذه جوابع عادية. نسأل الله العافية.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نوصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نوصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نوصرت بالصبا، وذلك في غزوة الأحزاب، فإن الأحزاب تعذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يحاصرون المدينة في نحو 10,000 مقاتل من جميع أحياء العرب وقبائلهم، وبقوا في محاصر المدينة، فأرسل الله تبارك وتعالى الريح الشرقية، والريح الشرقية باردة وهي أقل عصرا من الغربية وأبرد من الغربية، لكن الله تعالى شددها على قريش حتى أوقدوا النيران يسبلون وكفت القدور و أسقط الزخيان، ولم يقر لهم قرار حتى نادى فيهم أبو سفيان بالرحيل ما في مكة. وهذا نص من الله عز وجل، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله على كل شيء قدير وكان الله بما تعملون بصير. أما عاد فأوذكوا بالدبور، الدبور الريح الغربية، وسميت دبورا لأنها تأتي من دبر الكعبة، الكعبة لها قبل وهو الجهة التي فيها البعث، ودبر وهي الجهة المقابلة، الريح هذه تأتي من هذه الناحية، ثم هي أيضا أتت عاد وهم في مكان في الأحقاف، أتت عاد من الجهة التي يأتيهم منها السحاب، فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطر، قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، حتى الذين في البيوت هلكوا بهذه الريح، حتى كانت تحمل الرجل إلى مكان عالي ثم ترده على الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. نسأل الله العافية. وانظر حكمة الله سبحانه وتعالى حيث أهلك عادا بالريح، والريح خفيفة لطيفة، لأنهم قالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا. وانظر إلى فرعون، كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، يقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تشعرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وأهلك في جنس ما كان يفتخر به في الماء، ليتبين للعباد أن الله سبحانه وتعالى قوته فوق كل قوة وأنه لا مضاد له ولا ند له. نعم. سبحان الله، أنت تسمعه وأنا لا أسمعه.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
الباب ما قيل في الزلازل والآيات، يعني هل يخلى لها كثرة الكسوف أو يدع برفعها أم ماذا؟ والعلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال إنه يصلى لها كثرة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين علل الصلاة لكسوف الشمس والقمر، قال: إنهما آيتان من آيات الله لا ينحسفان بموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه. وفي لفظ: إذا رأيتم شيئا من ذلك، مما يدل على أن الآيات التي تخرج عن العادة يصلى لها. ولا يبدو علينا الريح الشديدة، لأن الريح الشديدة ورد لها شيء خاص وهو الدعاء، والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصلى إلا للزلزلة الدائمة فيصلى لها صلاة الكسوف. ثم ساق المالك رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقبض العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه في موت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا يسألونهم فيوفونهم دار العلم فيضلون ويضلون. وتكثر الزلازل، المراد بالزلازل زلازل الأرض، تكثر زلازل الأرض في المكان القريب والبعيد. ويمكن أن يقال إن الزلازل تشمل الزلازل المعنوية التي تكون بالأفكار الرديئة المنحرفة، تنشر فيأتي الفكر الخبيث ويأتي ما هو أخبث منه وما هو أشر، ويتقارب الزمان. تقارب الزمان له عدة معاني، منها أن الزمن الكثير أو الطويل يأتي على الإنسان كأنه قصير. فالآن مثلا لا تكاد تذهب الجمعة حتى تأتي الجمعة الأخرى، وكأن الأسبوع يوم واحد. ويحتمل المراد بتقارب الزمان اختصار الوقت في المسافات البعيدة كما حصل الآن. فالراكب من القصيم إلى مكة فيما سبق يقطع في 20 يوما إلى 10 أيام في السرعة الشديدة، الآن يقطع في ساعة واحدة أو ساعة ونصف. يعني يمكن أن يتوفر في القصيم في بلده ويقضي عمره بهذا الوقت كذلك أيضا تقارب الزمان من جهة الاستشغالات. الزمن السابق يرسل الإنسان الشتاء إلى بلد غير ذلك فيبقى أياما قبل أن يصل إلى المطلوب إليه، ثم رده يبقى أياما أخرى. وكانوا يستعملون الحمام البريدية، يربون الحمام ويعلمونها، ولها أمكنة خاصة تطير بالخطوط حتى تصل إلى أبراج معينة فتأوي إليها وتؤخذ من الخطوط إلى حمام أخرى، وهكذا حتى تصل إلى الغاية بسرعة. وكذلك خيول البريد مثل هذا. أما الآن فالأمر يعني الأمر في الحقيقة يظهر، ممكن أن تكلم الإنسان في أقطرة وأنت جالس على مائدة، بل يمكن أن ترسل له رسالة المقصورة باليد وتصل إليه بدقائق. هذا من تقارب الزمان. وعلى القول الأول أن المراد تقارب الزمان يعني الوقت، قال أهل العلم إن ذلك يدل على الرفاهية وكثرة الرزق وقلة الفتن، لأنه مع الراحة تمضي الأيام سريعة، ومع التعب والفقر والحروب تطول الأزمنة. قال وتظهر الفتن، الفتن جمع فتنة وهي عامة، فتن في العقيدة، فتن في الأخلاق، فتن في الأموال، يعني كل ما يصد عن دين الله فإنه فتنة. كما قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتن عبد الله أين يصدوهم عن دينه. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يصدوكم عن دينكم. وفي قصة الخضور الفتنة هي صد عن الدين والإحراق أيضا. تظهر الفتن، الفتن الآن موجودة، ظهرت فتن متعددة من أخلاق وأفكار وعقائد وغيرها. يكثر الهرج وهو القتل القتل، الهرج يعني القتل، وهذا أيضا كثير. لا تكاد تفتح الراديو لاستماع الإذاعة إلا وجدت قتل، إما قليلا وإما كثيرا، إلا وجدت قتلا إما قليلا وإما كثيرا. ثم إنه قتل في الحقيقة أعمى، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله العافية. وقول حتى يبصر فيكم المال، الظاهر من أن أصاب وحتى، إن هذه غير الأولى ولو رجعت الشرح
سيأتي.
نعم
فقل سيأتي الكلام عليهم مستوفى في كتاب الفتن.
أي هذا الأول،
هذا الأول. نعم
هذا الأول.
لا
الأول ما قليل الحالة. ها
حول
الطلاني أيضا مو معقول الطلاني، وهيك هو أحد يأتيب كماله موجود في المسألة ولا لا تأتي بها
حول الواو هل فيها
أقول لو تأتي بها أنه رحمه الله ما هو كثير. لا أنا أو بعد ما نبه عليها يرجع عليه في الاشتياق الآخر. وقوله حتى يبذل في المال فيفيض، أي يفيض من فاض الماء الوادي إذا خرج عن مجراه. وهذا وقع وربما يقع أيضا أشد من النار. الشاهد من هذا الحديث قوله وتكثر الزلازل، وليس في الحديث أنها إذا كثرت يصلى لها صلاة الكسوف، ولهذا البخاري لم يجزم بالحكم، بل قال باب ما قيل في الزلازل.
شرح الترجمة. قال ابن الحجر رحمه الله تعالى قوله باب ما قيل في الزلازل والعياف، قيل لما كان هبوب الريح الشديد يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك، لا سيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة أكثر. وقال زين بن المنير وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه، فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء، وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي والقول به على صحة الحديث عن علي، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره، وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة مرفوعة ثلاث الآيات ست ركعات وأربع سجدات، ثم أورد المصنف في هذا الذي حديثه.
فتح الأول برجل.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى وأما كثرة الزلازل قال باب ما قيل في الزلازل والعياذ فيه حديثان، الأول ثم ذكر الحديث، قال هذا قطعة من حديث طويل قد خرجه بتمامه في كتاب الفتن، وقبض العلم قد سبق الكلام عليه بما فيه كفاية، وتقارب الزمان فسر بقصر الأعمار وفسر بقصر الأيام في زمن الدجال، وقد روي في ذلك أحاديث متعددة الله أعلم بصحتها. وأما ثغرة الزلازل فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث.
كلاهما رأيك لا قصر الزمان وفي زمن الدجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سائر أيامي كأيام، وقصر الأعمار أيضا ليس له.
وأما كثرة الزلازل فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث، والظاهر أنه حمله على الزلازل المحسوسة وهي ارتجاف الأرض وتحركها، ويمكن حمله على الزلازل المعنوية وهي كثرة الفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب، والأول أظهر لأن هذا يغني عنه ذكر ظهور الفتن، وكأن البخاري ذكر هذا الباب استطرادا لذكر الرياح واستبادها، وذكر بعده الآيات والزلازل، وقيل إنه أشار إلى أن الزلازل لا يصلى لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ظهورها وكثرتها ولم يأمر بالصلاة لها كما أمر به في كسوف الشمس والقمر، وكما أنه لم يكن يصلي للرياح إذا اشتدت، وكذلك الزلازل ونحوها من الآيات، وقد اختلف العلماء في الصلاة للآيات. فقال الطائفة لا يصلى لشيء منها سوى كسوف الشمس والقمر، وهو قول مالك والشافعي، وقد زلزلت المدينة في عهد عمر بن الخطاب ولم ينقل أنه صلى لها هو ولا أحد من الصحابة. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها قالت زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرور، وابن عمر يصلي فلم يدر بها ولم يوافق أحدا يصلي فدرى بها، فخطب عمر الناس فقال أحدثتم فقد عدلتم، قالت ولا أعلمه إلا قال لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم، خرجه البيهقي، وخرجه حرب الكرماني من رواية أيوب عن نافع مختصرا، وروى أيضا من رواية ليث عن الشهر قال زلزلت المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستعتبكم فأعتبوه، وهذا مرسل ضعيف. وقال الطائفة يصلى لجميع الآيات في البيوت فرادى، وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه، وكذلك إسماعيل بن سعيد الشايندي عن أحمد قال صلاة الآيات وصلاة الكسوف واحد. كذا نقله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه الشافي من طريق الجوزجاني عن الشايندي عن أحمد، ونقله أيضا من طريق الفضل بن زياد وحبيش بن مبشر عن أحمد أيضا، والذي نقله الجوزجاني في كتابه المترجم عن إسماعيل بن سعيد أنه قال سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل، قال فصلى جماعة ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة. قال وبذلك قال أيوب، وقال وبذلك قال أبو أيوب يعني سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة، وقال ابن أبي شيبة نرى فيها الخطبة والجماعة. وقد نقل أبو بكر في الشافي هذا أيضا من طريق الجوزجاني، وخرج الجوزجاني من حديث عبد الله بن حارث لنوكل أنه قال صلى بنا ابن عباس في زلزلة كانت فصلى بنا ست ركعات في ركعتين، فلما انصرف التفت إلينا وقال هذه صلاة الآيات. المنصوص عن أحمد إنما يدل على الصلاة للزلزلة خاصة، وهو الذي عليه عامة أصحابنا، وخصوه بالزلزلة الدائمة التي يتمكن من الصلاة لها مع وجودها. وروي عن ابن عباس أنه صلى بالزلزلة بعد سقوطها وانقضائها. وحكى بعض أصحاب الشافعي قولا له أنه يصلي بالزلزلة، ومنهم من حكاه بجميع الآيات. وحكى ابن عبد البر عن أحمد وإسحاق وأبي ثور الزلزلة الصلاة للزلزلة والطامة والريح للزلزلة والطامة والريح الشديدة. وهذا يدل على استحبابها بكل آية، كالظلمة في النهار والضياء المشتف للنهار بالليل، سواء كان في السماء أو انتثار الكواكب وغير ذلك. وهو خيار ابن أبي موسى من أصحابنا، وواهم كلام أبي بكر عبد العزيز في الشافعي أيضا. ومن روي عنه أنه يصلي في الآيات ابن عباس.
ومن
وفي المسند وسنن لأبي داود عنه أنه سجد لموت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا. وروي عن عائشة أنها قالت صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات، وروي عنها مرفوعة، خرجه الجوزجاني من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاة الآيات فيرفع ثلاث ركعات ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيرفع ثلاث ركعات ثم يسجد سجدتين. واستدل به على الصلاة للزلزلة، ولكن رواه وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة فوقفه على عائشة وهو الصواب. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر من رواية مفصول عن أبي صخر زياد بن صخر عن أبي الدرداء أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينزل. وهو منقطع، وفي إسناده نعيم بن حماد وله مناسك. وخرج أبو داود من رواية عبيد الله بن منبه قال أخبرني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، قال أتيت أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاذ الله، إن كانت الريح تشتد فيبادر المسجد مخافة القيامة. وبوب عليه باب الصلاة عند الظلمة، وهو دليل على الصلاة عند اشتداد الريح أيضا. وأبو داود من أجل أصحاب الإمام أحمد، ثم بوب على السجود عند الآيات، وذكر فيه حديث ابن عباس المتقدم، وظاهره يدل على أن الآيات يسجد عندها سجودا مفردا كسجود الشكر من غير الصلاة. وذكر الشافعي أنه بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة وسجدتين في ركعة. قال الشافعي ولو ثبت هذا الحديث عندنا لقلنا به. قال البيهقي هو ثابت عن ابن عباس، ثم ذكر بنحو ما تقدم وله طرق صحيحة عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس. وروى حرب قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عقبة أنه قال إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة.
خلاص
باقي كثير بدي
وأفاق
ما
عرف السؤال
ما عرف
على كل حال المتحدث فيها خلاف والراجح أنه يصلي لكن القول بأنه يصلي الناس الرابع في البيوت قول حسن لأن التهاتف من صلب الجماعة وهو لن الناس في السنة ضغوطا بينا يحكم المرضى عنه لكن كون هذه الآيات العظيمة التي تفزع الناس أكثر من كسوف تمر بدون أن يأبه الناس لها في نفس الشيء منها فيكون هذا وسطا بين القول بأنه يصلى كثار الكسوف أو أن لا أو يسجد سجودا مجردا أو لا يسجد ولا يصلى كل الآيات مفيدة كل الآيات مفيدة حتى من عباس لما مات في إحدى المؤمنين سجد وقال هكذا سجود هكذا صلاة الآيات أو كلمة معه
في قال في آخر قال المراجل فعلا أن الشغل بالصلاة في البيوت غرادا عند الآيات أكثر الناس على استحباب وقد نص عليه الشافعي وأصحابه فما ينفع الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون عند ذلك غافلا وإنما محل الاختلاف هل تصلى جماعة أم لا وهل تصلى ركعة من ركعين كصلاة الكسوف أم لا وظاهر كلام مالك وأكثر أصحابنا أنه لا تسمى صلاة الآيات جماعة ولا فرد
هذا يعني يؤيد ما نفسنا كيف الاستسقاء اللي قلنا في المطر
والزلازل
نعم لا يعني لماذا هنا لأنه في الغالب من الأمطار والعواصف تكون متقاهمة فاقتران الرياح بالأمطار والعواصف أكثر من اقترانها بالكسوف الزلازل مثل ما قال ابن حجر رحمه الله ذكر هنا لأن استطراد لا هي مكتفى بما جاء في النص بالدعاء مهما استطعت اللهم إذا إلا أن تخرج إلى شيء يعني شديد جدا لأن تبقى مستمرة وفي عصر شديد هذا ربما يقال يصلي كل إنسان في بيته وهذا الله عز وجل نفعه ثلاثة إذا قلت إيتين أم دين إيش؟ لا لا في البلاد التي أحدث فيها أن عمتين أكبر نعم كالكسوف الآن الكسوف إذا كان ما تكسف القمر والشمس في مكان آخر ما يصلي هؤلاء لا نعم
نعم
الأرجح أن تكون كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ركوعان في كل ركعة نعم انتهى ايش اذا انقرض ما يصلي كما انه اذا جاءت الشمس او القمر في الكسوف قبل ان يعلموا فانهم لا يصلون لان هذا لسبب واذا فات السبب فات من السبب والله هذا اروع يعني اروع وعقب الى ان أن يغرق في قلوبهم الخوف من الله عز وجل.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الاستسقاء باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن عن
نعم نعم لا ما في
إلا
نعم
قبل الحديث
نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
الشاهد من هذا قوله هناك الزلازل والفتن. وسبق لنا أن الزلازل هذه تحتمل أن تكون الزلازل الحسية وهي ارتجاج الأرض أو أنها تشمل الزلازل الحسية والمعنوية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. الشام ما كان شمالا عن المدينة واليمن ما كان جنوبا عنها. قالوا وفي نجدنا، والنجد هو المكان المرتفع. فقيل إنه النجد الذي نحن فيه هنا، وقيل المراد بذلك نجد العراق، لأنه ورد أحاديث أخرى ذكر فيها المشرق أنها تظهر منها الزلازل والفتن، وهذا يدل على المراد بذلك نجد العراق. وقد ألف بعض أهل العلم رسالة في هذا يحقق أن المراد بذلك نجد العراق وليس نجد الجزيرة. وقول فيها يقوى قرن الشيطان يعني الشمس، فإن الشيطان إذا طلعت الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فإذا رآها المشركون سجدوا له وهم يسجدون للشيطان في الحقيقة، لأن الشيطان يتمثل يكون قرناه على جانب الشمس عند طلوعها فيسجدها المشركون.
باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم. حدثنا
يعني أن الآية على تقدير تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، وتكذيبهم هذا أن ينسبوا النعمة إلى غير الله، إلى شيء آخر ليس سببا فيها، وهذا لا شك أنه تكذيب فيما تكذيب في حقيقة الأمر. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد بن الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
إن كانوا في جهلية يقولون إننا مطرنا بالنوء، والنوء هو النجم إذا طلع، فينسبون المطر إلى الأنواء يعني إلى النجوم الطالعة. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا كفر به، وهذا حديث قدسي بين الله به أن هذا كفر به، أن ينسب المطر إلى النوء الطالع، لأن الأنواء ليست سببا للسعادة ولا سببا للشقاوة وليس لحوادث الأرض فيها علاقة. وفي هذا الحديث جميع على فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الحديث بالموعظة عند وجود السبب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم في هذه الموعظة بعد أن نزل المطر. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق المطر على إطلاق السماء على المطر، يقول على إثر سماء كانت من الليل. ومنه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم يعني مطر رعيناه وإن كانوا غبارا. ومن فوائده أنه ينبغي للمعلم أن يعرض العلم على السامع بصيغة الاستفهام ليكون ذلك أحضر لقلبه، حيث قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم أنهم لا يعلمون بذلك، لكنه أتى به بصيغة الاستفهام من أجل أن يكون ذلك أنبه لهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقول القائل في الشيء لا يعلمه: الله ورسوله أعلم. وهذا في الأمور الشرعية. أما الأمور الكونية فبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعلمها، لكن في حياته ربما يعلم. ولهذا قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد نبهنا فيما سبق على أن بعض الناس يكتب هذه الآية إذا فرغ من إذا تم البناء، إذا تم العمل الذي يريد أن يعمله، وبينا أن هذا غلط عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش لا يراه بلا شك، ولا يصح هذا أن ولا يصح أن تنزل الآية على غير معناها. ومن فوائد هذا الحديث أن نسبة النعمة إلى غير مفتيها ومجديها كفر بالنعمة، بقوله: أصبح من عباد مؤمن بي وكافر، وذلك بنسبة المطر إلى غير الله عز وجل. فإن قال قائل: لو قال الشخص مطرنا في نوع كذا، أي في هذا الوقت، فهل يدخل في هذا الحديث؟ الجواب لا. ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول مطرنا في نوع كذا، ويحل أن يقول في نوع كذا. والفرق بينهما ظاهر، لأن في نوع كذا الباب للسببية، والنوع ليس سبب المطر، بل فضل الله ورحمته والسبب. وفي نوع في للظرفية، وهو حق، يقول مطرنا في النوع فلان لا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أن الكافر يكون عبدا لله، لكن بالمعنى العام، فإن الخلق كلهم عباد الله، لكن بالمعنى العام، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا أعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
نعم، لا أحد يعلم متى يجيء المطر إلا الله عز وجل. ولا يرد على هذا ما يحصل من تخرصات الفلكيين لأنه في خلال 24 ساعة يكون المطر، لأن هذا حسب التتبع يكون فيه خطأ كثير. وثانيا، هم يعلمون ذلك لا علم غيب، ولكن علم محسوس، لأن الجو بإذن الله يكون متهيئا لشوء الغيب والسحاب والأمطار، فيكون استناد خبرهم هذا إلى أي شيء؟ إلى أمر محسوس لا إلى علم غيب. ولذلك لا يستطيعون أن يقولوا إنه سيكون مطرا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. فلا يدري متى يجيء المطر إلا الله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى قال في الآية ينزل الغيث حتى لو علموا بنزول المطر فإنهم لن يعلموا أنه غيث، لأن المطر قد يكون غيثا منجيا من الشدة وقد لا يكون، كما جاء في الحديث الصحيح ليس في السنة أن لا تمطر إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وقول مكان الغيث وفيه نسخة ثانية مفاتح المفتاح، المفاتح هي التي تطابق الآية. ذكرها الله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وفي هذا الحديث الذي ساقه عن عمر سقوط ذكر الساعة، وذكر شيئين معناهما سواء أو مقارن، فيكون في هذا الحديث إسقاط ما هو ثابت في القرآن وتكرار شيء متشابه. فلننظر، لا يعلم أحد ما يكون في غد، هذا بمعنى ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ويجعل بدلها لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، وهذا قبل أن يخلق. أما بعد أن يخلق فإن الملائكة الموكلة بالأرحام تعلمه، وكذلك في الوقت الحاضر الأشعة التي يسلطونها على بطن الحامل يعرفون بها الولد من الذكر من الأنثى. ولا تعلم نفس ما تكسب غدا، وهذا صحيح، الإنسان قد يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا، ولكن هل هو يعلم أنه سيكون هذا؟ لا، هذا شيء تقديره في تقديره، وقد يكون وقد لا يكون. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا أيضا حق، لا أحد يدري أن يموت، يموت في الشارع، في بيته، في المسجد، في البر، في بلد آخر، لا يعلم هذا. وكم من إنسان مات في أرض بعيدة من بلاده ولا كان يقدر أنه يذهب إليها فضلا عن أن يموت فيها. وإذا كان ناجي بأي أرض يموت فمن باب أولى أن لا يدري بأي وقت يموت، لأنه إذا كانت الأرض التي بإمكان الإنسان أن يسير إليها لا يعلم الأرض التي يموت فيها فالوقت من باب أولى ألا يدري متى يموت. وربما وصل الإنسان إلى حال يقول القائل لن يبقى إلى غروب الشمس، ثم يمن الله عليه بالشفاء، وهذا شيء مشاهد. وكم من إنسان في أقوى ما يكون صحة ونشاطا يأتيه الموت فيموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر، هذا صحيح، المطر لا أحد يجيء متى يجيء، لكن كما قلنا لكم قبل قليل إن الله سبحانه وتعالى قد يطلع العباد بواسطة أمور محسوسة على قرب نزول المطر وعلى بيان الكمية، لكن على وجه الظن والتخمين. لا تدري نفس بأي أرض تموت، ذكرنا سابقا من قصة عجيبة تؤيد هذا، من يحفظها؟ عبد الله جهال الحديث أو معناه. على كل حال قصة قليلة من هذا هو أن الحجاج لما قافلوا من مكة ونزلوا في الريع الجبال اللي حول مكة هناك نزلوا في آخر الليل ثم شدوا يمشون. هذا كان معه أم مريضة وكان مريضة وكان يصلح لها المكان على راحلته فتخلف عن القوم ثم انتهى من تهيئة المكان ووالده ومشى وظل الطريق وارتفعت الشمس وهو لاجئ عن الطريق فإذا بخباء بدو فعرج إليه وسألهم أين طريق نجد؟ قالوا طريق نجد بعيد لكن انزل واسترع حتى ترى الطريق ندلك على الطريق. فنزل ومن حين أنزل والدته في الأرض قبض الله روحه. هذه أرض ما كان يحلم بها ولا أتها عن قصد وإنما عن ضياع. هذا يصدق الآيات الكريمة أمر واقع وأشياء كثيرة الآن الحوادث التي تحدث في الطرق ويموت الإنسان من حين الحادث هل كان يقدر أنه سيموت في هذا المكان؟ أبدا. يعني كان يقدر الإنسان يموت في مدينة أو قرية أو ما أشبه ذلك ومع هذا يموت في الأرض التي أراد الله عز وجل. وكذلك أيضا الوقت كما قلت لكم قبل قليل أحيانا يذنب الإنسان من المرض ويقال لم يبقى إلى الغروب أو إلى الشروق فإذا به يعافى ويشفى. نعم سليم عاد ساعة نعم
ولد عمي
نعم
كبير ولا عيال من المرات في مصر وقال أعطونا نجي من برد المليون
قال لا لأن في نفسي أنها شاذة لأن يعني كل رواية ساقها مسلم ليس فيها هذا ثم هو يعني من الوقت لما كان يكون في عهد الصحابة رضي الله عنهم من يتسلق البيوت بسرقة أو خيانة من ذلك لا بد أن تحررها. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا
يجب أن نعلم ما هو الكسوف. الكسوف الحقيقة هو ارتفاع ضوء الشمس أو القمر وليس نحو ضوء الشمس أو القمر لكنه يختلف. أما الشمس فإنه يقتدي نورها بالقمر إذا حال بينها وبين الأرض وأما القمر فإنه يقتدي نوره بالأرض إذا حالت بينه وبين الشمس. ولهذا لا يمكن أن يوجد كسوف القمر في غير ليالي الإبدار لأنه يكون هو في الشرق وهي في الغرب والأرض تحول بينهما. ولهذا خطأ شيخ الإسلام رحمه الله قول بعض الفقهاء إنه إذا وقع الكسوف في عرفة صلى ثم دفع وقال هذا لا يمكن لأن هذه ليلة تصادف ليلة عشر ولا يمكن أن يقع الكسوف. لكن قد يعتبر عن الفقهاء الذين قالوا ذلك بأن الفقهاء رحمه الله يفرضون مسائل قد لا تقع ولكن لتمرين الطالب. كذلك لا يمكن أن يوجد خشوع الشمس في غير ليالي الإسراء يعني أو الاستسراء يعني آخر الشهر، لأنه هو الذي يمكن أن يتقارب القرصان قرص الشمس وقرص القمر. فلو قال قائل هل يمكن أن تنكسف الشمس في نصف الشهر؟ فالجواب لا يمكن، لا يمكن، وليس ليس مستحيلا على قدرة الله عز وجل، لكن أجر الله عز وجل العادة أن لا يكون الكسوف مثل هذا اليوم. كما لو قال قائل هل يمكن أن تخرج الشمس نصف الليل؟ نقول حسب العادة لا يمكن، لكن بأمر الله يمكن. هذا الكسوف له سبب حسي معلوم عند الناس، وهو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر في إيش؟
في كسوف القمر.
في كسوف القمر، حيلولة القمر بين الشمس والأرض في
كسوف الشمس.
كسوف الشمس هذا سبب حسي معلوم يترك في الحساب. لكن هل من المستحسن أن يبين للناس هذا من أجل أن يستعدوا له في وقته، أو الأفضل أن لا يبين؟ نرى أن الأفضل أن لا يبين، أولا لأن الناس إذا بين لهم وقيل مثلا في الساعة العاشرة من الليل تجد الناس يترقبون الكسوف في تلك الساعة، مع أن الكسوف انذار من الله عز وجل لعقوبة انعقد أسبابه، فيكون الناس يترقبون هذا الكسوف عند قرب وقته كأنما يترقبون خلال رمضان أو الفطر، وهذا لا شك أنه يسقط الهيبة ويزيل الخوف من الناس. ولهذا كنا في زمن مضى إذا حدث الكسوف تجد رهبة عظيمة من الناس وبكاء شديدا، ويخرجون إلى المساجد خاشعين متذللين. الآن أصبح وكأنه أمر عادي بسبب نشر أخباره قبل أن يقع. وأما قولي تأهب فنقول إذا حدث بكل حادث حديث، إذا حدث تأهب الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أن نتأهب قبل أن يوجد، بل قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. فلهذا نرى أن من الخطأ أن ينشر في التقاويم أو غير التقاويم متى يكون الكسوف، دعوا الناس. وقد يكون الكسوف كسوفا اصطلاحيا وليس كسوفا شرعيا، بمعنى أن يكون الكسوف ظلا فقط فيقل الضوء في الشمس أو فقط أو في القمر ولكن النور باق، فهو كسوف عند علماء الفلك، لكنه ليس كسوفا شرعيا لأنه لا يؤثر على ضوء القمر أو ضوء الشمس. أما صلاة الكسوف فإنها صلاة غريبة، لأنها لحادثة غريبة فتطابق الشرع والقدر. القدر في الكسوف أمر غريب، ليس كغيبوبة الشمس أو طلوع الفجر، لكنه شيء غريب. فلهذا كان من حكمة الشريعة العظيمة أن تكون الصلاة أيضا غريبة لا نظير لها في الصلوات. ولم يقع الكسوف بعد الهجرة إلا مرة واحدة فقط، وهو كسوف الشمس بعد أن ارتفعت في مقدار الرمح، كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة حائط، وضبط الناس لها، لأن الكسوف الكلي يعني فيه رهبة عظيمة، ترى النجوم في النهار وترى أن السماء ليست كالعادة زرقاء أو شفاء أو ما أشبه ذلك، تجدها كأنها خضراء، ويكون فيه رهبة شديدة جدا. ولهذا فزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعا عظيما، حتى إنه لحق برجال وجعله على بعض كتفيه وصار يجر بشدة فزع عليه الصلاة والسلام. وأراه الله تعالى في تلك الصلاة من الآيات ما لم يكن يره من قبل، فهو حدث عظيم يجب أن نعظمه، وما يزيد لعل العقوبة قريبة، ما الذي يدرينا أن تكون زلازل أو أن يكون فساد في الأرض أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خوف الله بهما عباده. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسرت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجرت الشمس فقام صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
قال هذا إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد لأنه في الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم. وصادف أن مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابنه وكسفت الشمس ذلك اليوم، فقالوا كسفت الشمس من موت إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو هذه العقيدة من قلوب الناس وأن يبين أن الشمس والقمر لا يتأثران بما يحدث في الأرض ولكنهما آيتان. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموهما أي كاسفين، فالمفروض الثاني محذوف، وليس معنى إذا رأيتم الشمس والقمر، لا، إذا رأيتموهما إيش؟ كاسفين فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. نعم.
حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا.
قول فقوموا فصلوا، هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ أكثر العلماء على أنه للاستحباب، ودليلهم حديث الأعراب لما ذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والحقيقة أن هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف ذكره لسبب، وحديث الأعرابي إنما أراد أن يبين له الصلوات المفروضة كل يوم بدون سبب. ولهذا يمكن أن نستدل به أي حديث الأعرابي على أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر يتقيد بالوقت لا بالسبب. أما أن نستدل به على عدم وجوب صلاة الكسوف وعلى عدم وجوب صلاة العيدين وعلى عدم وجوب تحية المسجد وما أشبه ذلك مما اختلف فيه العلماء فليس فيه دليل. ولهذا نرى أن صلاة الكسوف فرض كفاية، إذا قام فيها من يكفي سقط عن الباقين، وإن تركها الناس كلهم أثموا كلهم، يعني لا يمكن أن يكون عز وجل ينذرنا بهذه الآيات ثم نبقى على فرشنا أو في ملاعبنا أو ما أشبه ذلك. هذا على الأقل فيه سوء أدب مع الله وعدم اكتراث في إنذاره تبارك وتعالى، فهي فرض كفاية لا شك فيها عندي، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يدعوه يدعو في القصور. نعم.
حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يختفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قولها خسفت رد لقول من يقول إن خسف للقمر وكسف للشمس، بل هو جائز في هذا وهذا، وكذلك الألفاظ السابقة بعضها لا يختفان وبعضها لا ينكسفان.
خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأقال القيام ثم ركع فأقال الركوع ثم قام فأقال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأقال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأقال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
هذا فيه تفصيل الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في الكسوف، يقوم قياما طويلا نحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا 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 ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى ثم يركع ويطيل لكنه دون الأول ثم يرفع فيطيل القيام على نحو الركوع ثم يسجد سجدتين طويلتين طويلتين وبينهما جلوس بقدر السجدة ثم يفعل في الثاني كذلك لكن دونها في كل ما يفعل. وفي هذا الحديث دليل على الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهل هي من خطب العوارض أو من الخطب السوابق على قولين العلماء. ووجه اختلاف العلماء في ذلك أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المرة خطر، فهل خطر بمناسبة موت إبراهيم رضي الله عنه ليبين فساد العقيدة عند العرب، أو إنه خطر لأهمية الأمر؟ الثاني هو الصواب، ولهذا نقول إنه يسن الخطبة في صلاة الكسوف، لكنها بعد الصلاة، وإنما كانت بعدها لئلا يفوت الوقت فينجلي الكسوف قبل أن يصلي، والصلاة بالكسوف أهم، فيصلي ثم يخطب، وينبغي أن تكون الخطبة خطبة بليغة مؤثرة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا وقع الكسوف أمر بأربعة أشياء: الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة. لكن هل التكبير كتكبير عيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو تكبير مفرد لا يقترن معه شيء؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. وهل يجهر به أو يقول الإنسان سرا؟ الجهر به لا شك من أعظم هيبة وأبلغ، ومضر الناس مثلا إلى المسجد وهم يكبرون الله أكبر الله أكبر، لا شك أن هذا يثير مشاعر ويعجب الرهبة. لكن لا أعلم إلى ساعة هذه أن الصحابة كانوا يكبرون جهرا، ولكن قد يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتكبير بعد انتهاء الكسوف، فهل كان الصحابة يكبرون جهرا لو وقع الكسوف؟ هذا يحتاج إلى دليل. وفيه أيضا في هذا الحديث الخطبة الرهيبة أن الله عز وجل يغار غير أعظم من أي غير أن يزني عبده أو تزني عبده، ففي هذا التحذير البليغ من الزنا لا من الرجال ولا من النساء. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، يعني ابتعدوا عن الزنا ما استطعتم، لأن الزنا نسأل الله أن يحمينا وإياكم منه أشد ما يكون أن الله يغفر. ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. أسباب هذه الفعلة القبيحة الشنيعة في عصرنا الحاضر كبيرة، يوجد في الصحف، في المجلات، في القنوات الفضائية ما يدعو إلى الزنا دعاء حديثا والعياذ بالله، بل إلى اللواط كما حدثنا بعض الناس أنهم شاهدوا في القنوات الفضائية رجال يتلوط بعضهم ببعض، نسأل الله العافية. وهذا مما يدل على قبح هذه الأفعال، وأنه يجب علينا نحن طالبة العلم أن نحذر الناس منها، وأن نبين في كل مجالسنا أن أمرها خطير وعظيم. وفي هذا يحمل إثبات الغيرة لله عز وجل، إثبات الغيرة وهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، لكنها أعظم من غيرته وأبلغ. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سعد بن عباد رضي الله عنه: أجد لك يعني على أهلي فأذهب أطلب أربعة شهور، والله لأضربنه بالسيف غير مفصح، يعني يضربه إيه؟ في حد غير مفصح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من غير سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. ثم عند الله الفرج، لأن الذين يرون أزواجهم يعني لا يعاملون معاملة الآخرين، بل يجرى بينهم اللعان. وفيه أيضا شدة قوة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره، حيث قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني لو يعلمون ما يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من عظمة الله وجلاله وعقوبته وغير ذلك لكان الناس يبكون كثيرا ويضحكون قليلا. وفي رواية أخرى في هذا الصحيحين: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم للصعودات تدعون إلى الله عز وجل. وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وعالم به، لكن الله تعالى أعطاه الصبر العظيم والقوة والشجاعة. اللهم صل وسلم. نعم. إيش؟ نعم.
هل
يقنع الله به ثلاثة ويصلي ما يقول حسب ما يرى، هو يقول ما جاء في السنة ثم إن شاء كرره وإن شاء أتى بسنة آخر حسب ما يكون أصبح لقلبه. نعم يصلي الكسوف الكلي والجزء، لكن أحيانا ما يتبين خصوصا في الشمس يكون منتر منها قليلا ولا يتبين ولا تتأثر نور الشمس، فهذا لا يقبل، لابد أن نعرف أنه حصل كسوف. نعم. أبهمها ما أعلم، لابد أنه شيء يؤدي إلى هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الضحك القليل والبكاء الكثير.
فات جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
نعم. هذا أيضا مما تختص به صلاة الكسوف، إذا وقع الكسوف ينادى الصلاة جامعة، وقول إن الصلاة جامعة فيها لفظان، أن الصلاة جامعة أي بأن الصلاة جامعة أي نودي بهذا، وأردت بذلك أن كلمة إن لا تقال، فليقال الصلاة جامعة. وذكروا فيها وجهين، النص والرفع، الصلاة جامعة على تقدير احضروا الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة على تقدير أنها مبتدا وخبر. ولا ينادى لأول الكسوف في هذا، لا ينادى لفيه ولا يهم ولا لجنازة ولا لغير ذلك. ومن قال من العلماء انه ينادى لفيه الصلاة الجامعة فقوله ضعيف جدا ومردود، مردود سنة وقياسا. اما كونه مردودا سنة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يأمر بالنداء لصلاة العيد الصلاة جامعة،